أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا اليوم عن آداب الدعاء. هل نبدأ بالدعاء مباشرة أو هناك تمهيد؟ هناك مقدمات، هناك آداب مثل أي عمل آخر مهم. يعني على سبيل المثال، إذا يريد الطيار أن يبدأ الرحلة من مدينة إلى أخرى، طالت السفر أم قصرت، فهناك مئات النقاط التي يجب أن يتأكد منها ويشير إليها. هناك حقول معينة يجب أن يمر عليها فيتأكد منها واحدة بعد أخرى. إذن هناك تمهيدات، هناك مقدمات. هذه المقدمات والتمهيدات ضرورية حتى في الدعاء، ولذا نسميها بآداب الدعاء. سنذكر هذه الآداب حسب ما وردنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الهداة المهديين صلوات الله وسلام عليهم أجمعين. أول مقدمة وأدب للدعاء هو أن نبدأ الدعاء بالصلاة على محمد وآل محمد، وأن نختمه بالصلاة على محمد وآل محمد. رأسا نطلب من الله تبارك وتعالى أن يقضي لنا الحاجة الفلانية. لاحظوا عزتي، الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في الدعاء رقم 20 من الصحيفة السجادية من أروع الأدعية، ويستطيع المتحدث أن يقضي على الأقل 10 محاضرات، لكل محاضرة ساعة، في شرح دعاء مكارم الأخلاق، وهو الدعاء رقم 20 من الصحيفة السجادية. نجد أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يركز في دعائه على 12 محورا في 30 فقرة. كل فقرة يبدأها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بالصلاة على محمد وآل محمد. لماذا؟ لأن الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: من كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله، ثم يسأل حاجته، ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد. ليش؟ فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط. إذا كانت الصلاة على محمد وآل محمد فلا يحجب عنه الدعاء. إذن إخوتي وأخواتي، من أدب الدعاء أو أول ما نرمز إليه في أدب الدعاء هو أن نبدأ دعاءنا بالصلاة على محمد وآل محمد، وأن نختمه به. الأدب الثاني هو الإقرار بالذنب والتحميد. لاحظوا كيف أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء كميل الذي تعودنا أن نقرأه في ليالي الجمعة يقول: وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، مقتذرا، نادما، منكسرا، مستقيلا، مستغفرا. فهذا الإقرار بالذنب بعد تحميده جل وعلا كناية وعلامة لخضوع الإنسان واستعداده لأن يغوص في بحار رحمة الله تبارك وتعالى. الأدب الثالث هو الابتهال إلى الله تبارك وتعالى والتضرع إليه. لاحظوا أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في الدعاء الذي يرويه الصحابي الجليل للإمام أبو حمزة الثمالي، هذا الدعاء الذي يستحب أن يقرأ في سحر ليالي شهر رمضان، يعني لنفترض بعد منتصف الليل يبدأ الإنسان في قراءة هذا الدعاء، دعاء أبي حمزة الثمالي، بخضوع وابتهال وخشوع. فنجد أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو تستزلني بخطيئتي، وما أنا يا سيدي وما خطري، هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك، وجللني بسترك، واعف عن توبيخي بكرم وجهك سيدي. ولاحظوا هذا الفناء في ذات الله، هذا الذوبان والشعور بأنك ريشة في مهب الريح في مقابل إرادة الله تبارك وتعالى. أنا الصغير الذي ربيته، أنا الجاهل الذي علمته، أنا الضال الذي هديته، أنا الوضيع الذي رفعته، أنا الخائف الذي آمنته، والجائع الذي أشبعته، والعطشان الذي أرويته، والعار الذي كسوته، والفقير الذي أغنيته، والضعيف الذي قويته، والذليل الذي أعززته، والسائل الذي أعطيته، والمذنب الذي سترته. فإذن الأدب الثالث هو التحميد والإقرار بالذنب والابتهال إلى الله تبارك وتعالى. فعن الإمام الحسين عليه السلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين. لاحظوا الفقير الحقيقي المسكين الذي أضر به الجوع حينما يمد يده سائلا الطعام. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يدعو يدعو بهذا الأسلوب. نقرأ في دعاء عرفة أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه خرج من خبائه يوم عرفة عصر اليوم التاسع من ذي الحجة، والحج عرفة، خرج مادا يديه إلى السماء كمسكين يطلب طعاما. إذن هذه هي حالة التضرع والابتهال والشعور الحقيقي بأنك ضعيف ذليل فقير لا تملك شيئا، وبهذا الأسلوب تستدر رحمة الله تبارك وتعالى في الحاجة التي تريدها منه. الأدب الرابع أن يصلي الإنسان ركعتين. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يرشدنا إلى هذا الأمر فيقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين، صلاة مستحبة، فأتم ركوعهما وسجودهما ثم سلم وأثنى على الله عز وجل وعلى رسوله ثم سأل حاجته، فقد طلب في مضانه، ومن طلب الخير في مضانه لم يخب. بعد هذه نجد الأدب الخامس الذي يمهد لاستجابة الدعاء هو حسن الظن بالإجابة. يعني إذا أنت مو واثق من كلامك، مو واثق من عطاء الله تبارك وتعالى، مو واثق من إنابتك وتضرعك إلى الله تبارك وتعالى، أنت بنفسك ما مستقر، أنت بنفسك ضعيف الإرادة، لا تكون عندك جدية في الطلب. إذن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون في الإجابة. ولهذا حفيده الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يشرح نفس المطلب عن جده الأعظم بقوله: إذا دعوت فظن أن حاجتك بالباب. هذا منتهى الثقة بالله تبارك وتعالى. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه يقول: الثقة بالله ثمن لكل غال وسلم إلى كل عال. لما تريد تصعد إلى الأماكن المرتفعة تحتاج إلى السلم، إلى المصعد. هناك مصاعد تصعد إلى 4 طوابق 10 طوابق، كانت هناك في السابق مصاعد تصعد إلى 70 طبقة أو طابق أو أكثر. لكن قد يكون الشيء الذي تريد أن تناله أعلى من ذلك، فتحتاج إلى أعلى من هذه السلالم وهذه المصاعد، وهذا الأعلى هو ما يذكره الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه في قوله: الثقة بالله ثمن لكل غال وسلم إلى كل عال. الأدب السادس هو أن تختار الأوقات المناسبة. كل الزمان وكل المكان وكل الوقت الله تبارك وتعالى يسع سمعه الأصوات، حتى دبيب النحل، حتى دبيب النمل، حتى الدولة التي تكون تحت صخرة في أعماق البحر، الله تبارك وتعالى يسمع ذلك. لكن هناك أوقات مناسبة، أوقات لها فضيلة، ولذلك من هذه الأوقات بلا إشكال السحر. قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. المستغفر بالأسحار أو السحر مع الأسف الكثير منا، ومنهم هذا العبد الضعيف الذي يكلمكم. نقضي الليل بالنوم، نغط في نوم عميق ونغفل عن وقت السحر وأهمية وقت السحر في ذلك. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول عن هذا الوقت: خير وقت دعوتم الله عز وجل فيه الأسحار. ثم قرأ الآية الكريمة حينما أولاد يعقوب طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم، يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما قال: سوف أستغفر لكم ربي. لماذا قال سوف أستغفر لكم ربي؟ لماذا أخر؟ هذا التسويف وهذا التأخير كان لأن يقوم بذلك وقت السحر. فإخوتي وأخواتي، الأم إذا أرادت أن تدعو لابنها أو لبنتها، والأب إذا أراد أن يدعو لأسرته ولعائلته، فليغتنم وقت السحر، فإنه أفضل الأوقات. هناك حديث آخر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول فيه: 3 أوقات لا يحجب فيها الدعاء عن الله تبارك وتعالى: في أثر المكتوبة يعني الصلاة اليومية، وعند نزول القطر يعني عندما تنزل الأمطار الرحمة الإلهية كناية عن الرحمة الإلهية، وظهور آية معجزة لله في أرضه. أيضا من آداب الدعاء هو الإسرار بالدعاء، لأنه فرق بين السر والعلانية. في جوف الليل حينما يكون الإنسان منفردا في خلوته مع الله تبارك وتعالى، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الشأن: دعوة في السر تعدل 70 دعوة في العلانية. وأما الأدب الأخير المكمل لما تقدم فهو الدعاء للإخوة بظهر الغيب، يعني حينما تدعو لنفسك تدعو لشخص معين تتمحور حولك وتطلب الخير لنفسك، لكن حينما تعمم الدعاء، حينما تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم وفق المؤمنين والمؤمنات للعمل الصالح، اللهم اقضي حوائجهم وما شاكل ذلك، هذا من الأمور التي تساعد على استجابة الدعاء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا المجال، يقول إذا دعا أحد فليعم فإنه أوجب للدعاء، ومن قدم 40 رجلا من إخوانه قبل أن يدعو لنفسه استجيب له فيهم وفي نفسه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوتي وأخواتي، هذه هي الآداب المهمة التي ينبغي أن نلتزم بها في أدعيتنا، فلا نذكر الدعاء غافلين ساهين. فيما يتعلق بهذا المقطع الأخير الذي ذكرناه وهو الدعاء للمؤمنين أو تعميم الدعاء والطلب طلب الخير للآخرين أيضا، يحدثنا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه أن الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها في ليلة لاحظها تقضي ليلها كله في الدعاء للآخرين، الدعاء للآخرين، فاستغرب منها ذلك. في اليوم الثاني قال يا أمة لاحظتك تدعين للآخرين ولم تذكرين في دعائك، فأجابت باختصار بكلمة واحدة، قالت يا بني ألم تعلم أن الجار قبل الدار، يعني أن يكون الإنسان بعيدا عن الأنانية وطلبا للخير الآخرين. وهذه حقيقة نحتاجها اليوم، تحتاجها مجتمعاتنا في العصر الحاضر أكثر من أي وقت مضى، لأننا تعودنا على الأنانية، تعودنا على أن نجمع الخير والتوفيق والنجاح ونستأثر به لأنفسنا فقط، في الأصعدة المختلفة، في الأصعدة المالية، في الأصعدة السياسية، في المجالات المختلفة. حتى أحيانا هناك من يحتكر العلم لنفسه ويختار ويكون مرتاح لأنه وصل إلى مراحل عليا من الفهم والعلم، لكن ما يدعو إليه القرآن الكريم من مثل وقيم والإيثار هو أن تشارك غيرك في الخير، أن تشارك غيرك في المنفعة، أن تشارك غيرك في أن تحب لهم الخير. ولهذا ورد التأكيد في النصوص الدينية على أن يحب الإنسان الخير للجميع، وبهذا يكون مصداقا لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصة. ولو دعا الإنسان لغيره ونسي نفسه، الله تبارك وتعالى حسب وعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيمنحه مثل ذلك لنفسه وإن نسي نفسه وإن لم يطلب لنفسه. نكران الذات والتركيز على صلاح المجتمع وخيره وشموله بالدعاء والبركة أمر علمنا إياه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر العظيم. نحتاج إلى هذه الآداب، هذه المقدمات، هذه التمهيدات الدعاء حتى نستلذ ونستفيد من دعاء الافتتاح، من دعاء أبي حمزة الثمالي، من دعاء كميل في ليالي الجمعة وسائر الأدعية. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.